وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الوقت في هذه الأيام يناسب البحث فيما يتعلق بالحج والعمرة لحاجة الناس إلى ذلك، ولأن كثيرا من الحاضرين إن شاء الله ينوون عمرة أو حجا أو ينوون كليهما، فنظرا لهذا فرأينا أن نبدأ الآن إن شاء الله فيما يتعلق بالحج. وكان أيضا اخترنا أن يكون ذلك في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته، لأن هذا هو المقصود، المقصود الاقتداء بالنبي والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك أيضا عليه الصلاة والسلام كان يقول في حجه: خذوا عني مناسككم. فلما أمرنا الله بالاقتداء به والاهتداء بهديه في جميع أعماله، وهو صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ويخبر أنه هو المشرع حسب ما أمره الله، فهو يوضح لنا ما أمره الله به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك قال في الحج: خذوا عني مناسككم. فنظرا لهذا ووجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، رأينا أن يكون موضوع الدرس هو هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته. وهذا الهدي الذي جمعه العلامة ابن القيم رحمه الله، وابن القيم تعرفون أنه صاحب سنة، وأنه حريص على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهديه. فنظرا لكونه المؤلف صاحب سنة، ولكونه حريص على اتباع السنة، ولكونه حريص على تمحيص ما يرد من الأحاديث ويبين الصحيح من عدمها رأينا أن نقرأ هذا الكتاب لهذه المميزات التي ذكرناها. فهذا المصنف يبدأ لنا ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمره عليه الصلاة والسلام. نعم.
اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمرات كلهن في ذي القعدة: الأولى عمرة الحديبية سنة 6.
نعم، بين لنا المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته وبعدما هاجر إلى المدينة واستقر فيها صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر 4 مرات. أما لما كان في مكة فكان صلى الله عليه وسلم يحج في كل عام، والحج كما هو مشروع ومأمور به ومشروع في الشرائع المتقدمة، الأنبياء كانوا يحجون من زمن إبراهيم خليل الرحمن حينما رفع قواعد البيت في قول سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر الآيات في ذكر بناء الكعبة. فكان إبراهيم يحج وإسماعيل والأنبياء من بعده، لأن الأنبياء من بعد إبراهيم خليل الرحمن كلهم كانوا من ذريته، وحتى محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، لأنه من ذرية إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم. فكل الأنبياء كانوا يحجون، فكان بحج من وقت إبراهيم إلى يومنا هذا وهو مستمر يحجون الناس، وإن كان في مثلا بعض الاختلاف، ولكن بعد ما حج صلى الله عليه وسلم وبين للناس بيان الحج وبين لهم أماكن الوقوف ووقت الانصراف ووقت الرمي وكذلك جميع ما يتعلق بالحج، وقال لهذه الأمة خذوا عني مناسككم، وقد حضر حجه صلى الله عليه وسلم أكثر من 120,000 في تلك الحجة التي هي حجة الوداع فحفظت. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر بعدما هاجر، فمنها عمرة الحديبية حينما جاء صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه معتمرين، ولما علمت قريش بقدومه اعترضوه في الطريق واعترضوه قبل أن يدخل الحرم ومنعوه من دخول الحرم، فلما منعوه من دخول الحرم عليه الصلاة والسلام حبس هناك ومعه البدن التي كان يريد نحرها في مكة وغير ذلك، جرى ما جرى بينهما من الصلح في صلح الحديبية الذي يعرفه أكثركم والحمد لله، وكان في ذلك الصلح الخير الكثير لأنه كان هو من أسباب فتح مكة، لأن الله وعده بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، فكان كما وعده الله. وهذه السورة نزلت قبل فتح مكة، لكن هذا وعد من الله وحققه الله له صلى الله عليه وسلم، حقق الله له ذلك، فكان أسباب الفتح هو صلح الحديبية، مع أن صلح الحديبية حصل فيه ما حصل من بعض الغضاضة على المسلمين، لكن النبي قال لا بد من الصبر ولا بد أننا نصلح ونصبر على هذا، وأعقبه الله بعد ذلك النصر وأعقبه الظفر وأعقبه فتح مكة، ودخل صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا بعدما كان دليلا فيها، بعدما أخرجوه كما قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فهم اتفقوا على أن يقتلوه أو يسجنوه أو يطردوه، لكن الله سبحانه ناصر عبده فنصره الله ودخل مكة ظافرا فاتحا منتصرا يؤمن أهل مكة على أنفسهم بعدما كان خائفا منهم، صار بيده كل شيء ويطلبون منه الأمان، فأمنهم وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، فأمنهم صلى الله عليه وسلم. ولما قام يخطب على باب الكعبة وقال لهم ما تظنون، يخطب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الكلمة التي كانوا يحاربونها، فلما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم لأنه ملكهم لا، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي عفى عنهم وسامحهم كل ما سبق، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما دخل أهل مكة ودخلت قريش في دين الله جعل الناس كلهم يدخلون في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعد فتح مكة أتته الوفود يفدون إليه، كل جاء مسلم من جميع أقطار الجزيرة، ففتح صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه لما صدوه عن العمرة في صلح الحديبية وقسموا الصلح ووعدوا أنه يعتمر من العام القابل ووافق على ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم نحر بدنه في الحديبية وحلق رأسه وتحلل من عمرته لأنه محصر، وهذا شأن المحصر إذا أحصر ومنع من دخول مكة يعمل هذا العمل، سواء كان الحصر عام له ولغيره أو كان خاصا به كالمرض ونحو ذلك. فهذه طريقة من أحصل، ينحر شاة ويتحلل، وإن كان معه هدي فينحر الهدي الذي معه ويتحلل. ثم إنه بعد سنة عليه الصلاة والسلام اعتمر العمرة التي تسمى عمرة القضاء، وكل عمره كانت في شهر ذي القعدة. وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لا تكره، وإن قال بها بعض العلماء رحمهم الله، لكن هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة أن الذي اعتمر في أشهر الحج، والقعدة من أشهر الحج، فالعمرة في هذه الأشهر لا تكره، بل مذهب الإمام أحمد ومذهب طائفة من العلماء تستحب، بل الإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل أنواع النسك، وهو أن تأخذ عمرة في أشهر الحج وتحج من ذلك العام. ولذلك يقول بعض أصحابه في مفرداته: وأفضل الأنساك فاتمتعوا لا مفردا وقارنا فاستمعوا. وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحاق. فالمهم أن التمتع أفضل أنواع النسك عند كثير من العلماء رحمهم الله، أخذا من أحاديث ثابتة صلى الله عليه وسلم، التي منها قوله حينما وصل إلى مكة قال لأصحابه: اجعلوها عمرة، حتى من كان محرم بالحج قال له: اقلبها إلى عمرة، فطف وسع وتحلل بنية العمرة وأحرم بالحج في اليوم الثامن. أمرهم بذلك، فلا يأمرهم إلا بما هو الأفضل والأكمل صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأولى عمرة الحديبية سنة 6، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. والثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخلها فأقام بها ثلاثا ثم خرج.
نعم، أقام بها ثلاثا حسب ما شرط عليه أهل مكة. ولما أراد أن يتزوج ميمونة رضي الله عنها، أراد يتزوجها في مكة، منعه أهل مكة، قالوا: لا، حنا الصلح اللي بيننا أنك تدخل ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام انتهت، لازم تخرج. فقال صلى الله عليه وسلم: نتزوج وننحر وتطعمون ويطعم الناس؟ قالوا: لا، ما لك إلا ثلاثة. فخرج صلى الله عليه وسلم وبنى بها بسرف الوادي الذي بين مكة وبين وادي الجموم الذي يسمى مر الظهران، الذي هو يبعد قريبا من 15 كيلومتر عن مكة، فهناك. وتزوج هناك صلى الله عليه وسلم، ودخلت ميمونة. محل قبر ميمونة الآن اللي هو فيه. ميمونة بعد ذلك طالبها، ولما حجت بعد النبي بسنين توفيت في نفس المكان الذي تزوج دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام ودفنت فيه، فتزوجها في وادي سرف وماتت في وادي سرف ودفن بعد سنين طويلة صلى الله عليه وسلم.
الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته.
نعم، لأنه دخل قارنا في حجة الوداع، كان قارن بعمرة وحج وساق الهدي وبقي محرما لأنه قارن. أصحابه أمره، من لم يسق الهدي أمره أن يحلوا بعمرة، فطافوا وسعوا وقصروا من شعورهم ولبسوا ثيابهم وبقوا حلالا وأحرموا في اليوم الثامن. أما هو وعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة الذين ساقوا الهدي لم يحلوا، لأنه لا يجوز لمن ساق الهدي أن يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه، ونحر الهدي لا يكون إلا يوم النحر، فلذلك تأخر صلى الله عليه وسلم وحتى نحر هديه يوم العيد عليه الصلاة والسلام، وتحلل بذلك اليوم بعدما نحر هديه، بعدما رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض إلى البيت.
الرابعة عمرته من الجعرانة.
نعم، عمرته من الجعرانة صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، حينما فتح مكة وذهب إلى القتال في حنين، قتال هوازن، ولما نصره الله عليهم وأظهره الله بهم وتمت الهزيمة عليهم في وادي حنين وأخذوا الغنائم، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وهي ليست ببعيد عن وادي حنين، ما بينها وبينه إلا شيء قليل، ولكن كان فيها واد فسيح وكان فيها ماء طيب، فذهب عن محل المعركة صلى الله عليه وسلم ونزل هناك في الجعرانة. ولما نزل هناك يقسم الغنائم بين المسلمين، لما كان في الليل أحرب بعمرة منها وجاء وطاف وسعى وكمل ورجع إلى مكانه هناك صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب بعض الناس أنه يحرم من الجعرانة نظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، ولكن النبي ما قصد الذهاب إليها لكن كان عندها، فمن ذهب يريد أن يقول أنه من السنة الإحرام منها، لا، النبي ما قصده، النبي كان جالسا فيها ولما كان في الوقت متسع جاء وأخذ عمره عليه الصلاة والسلام، أخذ عمره لأنه كان جالسا فيها عليه الصلاة والسلام.
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم.
نعم، يعني النبي جلس عليه الصلاة والسلام مدة حياته في مكة إلا 10 سنين التي قضاها في المدينة بعد هجرته، ونزل عليه الوحي وهو عمره 40 عاما صلى الله عليه وسلم، فجلس في مكة بعد النبوة وبعد نزول الوحي 13 سنة، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه خرج إلى التنعيم ليأخذ عمره أو خرج إلى أدنى الحل من أي مكان ليأخذ عمره، فدل على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة ولا يشرع، وإنما أهل مكة إذا أرادوا العبادة والطاعة ينزلون إلى الحرم ويطوفون بالبيت، والطواف بالبيت من أفضل الأعمال، فيكفيهم عن أخذ العمرة. نعم، وكذلك من كان مقيما بمكة ولو لم يكن من أهل مكة، لو جاء مثلا في شهر شوال وأخذ عمرة وجلس ينتظر الحج، كونه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمره هذا ما ليس بمشروع، لكن يعني ليس بمستحب، لكن لو فعل ما نقول أنه ما يجوز، لا جائز، لكنه ترك الأفضل، فالطواف في البيت أفضل من كونه يخرج ويأتي بعمره، لا مثلا في شوال ولا في رمضان ولا في غيره، فالأفضل عدم الخروج. إذا كنت تريد فاذهب إلى البيت، الصحابة كانوا ساكنين في مكة ما كانوا يخرجون، التابعين تابع التابعين في مكة ما كانوا يخرجون إلى التنعيم، بل كانوا يطوفون بالبيت ويكتفون بذلك، ولأن الطواف بالبيت نوح الله عنه بالقرآن الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا أفضل من كونك تخرج وتحرم. نعم.
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. وقد
كان مرة كلها يأتي من المدينة، ومرة حاج كذلك جاي من المدينة، والمرة الأحرم من الجعرانة لأنه في حالة حرب مع هوازل، ولما انتهى وجلس يقسم الغنائم اغتنم الفرصة وجاء وأخذ عمره عليه الصلاة والسلام، ولما كان خرج من مكة إلى الجعرانة، ولا خرج من مكة إلى التنعيم، ولا خرج إلى أدنى الحلمة.
وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عن أنه اعتمر خارجا عن مكة، ولم يفعله أحد على أهده قد إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، ووجدت في نفسها أذى أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. وكانت عمره كل
نعم هذا هو السبب فيما يستدل الناس بأن النبي أذن لعائشة أن تذهب إلى العمرة وتحرم منها. فالمصنف رحمه الله يبين السبب ويقول أن النبي ما أمر بهذا لكنها هي ألحت عليه، وإلا لأنها هي أحرم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهن اجعلوا عمرتكم واجعلوا إحرامكم بالعمرة. فلما وصلوا إلى مكة طافت النساء من لم تكن حائضا ولا نفسا طافت بالبيت وسعت وقصرت وانتهت من عمرتها، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت حائضة لأنها لما وصلت إلى سلف حاضت فجعلت تبكي، ولما دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما لك أنفستي يعني أحضتي؟ قالت نعم. قال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فجاءت عائشة رضي الله عنها وطاف النساء أزواجه وحالنا هي ما طافت، جلست لأنها حائض ما يجوز تدخل الحرم، وجاء وقت الحج فأحرمت بالحج وذهبت. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اعملي في الحج، طافت للحج وسعت للحج، وأخبرها النبي أن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها أصبحت قارنة، والقارن يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكن عائشة رضي الله عنها قالت لا، أزواجك كلهن طافا وسعا وتحللا جمع عمرة مستقلة، وأنا عمرتي دخلت مع الحج أنا أبي عمرة مستقلة مثلهن. فقال النبي يكفيك هذا. فلما لحت عليه قال لأخيها عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم، فخرجت بعد الحج إلى التنعيم وأحرمت بعمرة وجاءت وطفت وسعت وودعت ومشت مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ما أقلها أول مرة، لما ألحت عليه أذن لها، فهذا يدل على جواز ذلك لكن لا يدل على استحبابه، لأن حتى عبد الرحمن أخوها اللي ذهب معها ما نقل انه احرم معه، راح بوحرمتي وهو ما احرم، ما نقل انه احرم منه، ولا خرج من الصحابة ولا واحد رضي الله عنهم للتنعيم واخذ عمره، فدل على ان هذا ليس بمستحب، غاية الامر انه جائز. فالافضل للمسلم ان يبحث عن الشيء المستحب المشروع الفاضل، اما الشيء الجائز لا، يعمل ما هو جائز ويترك ما هو أفضل، فعل الأفضل هو الأولى.
وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين فإنهم يكرهون العمرة فيها.
خالف النبي عليه الصلاة والسلام المشركين فيها في أمور الجاهلية كلها، ولكن منها ما يتعلق بالحج، وهو أنهم لا يعتمرون في شوال ولا في القعدة ولا في، بل ينكرون على من أخذ عمرة في أشهر الحج، بل يقولون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كان هذا من أمور الجاهلية. فأبطل صلى الله عليه وسلم هذا وقال لأصحابه اجعلوا إحرامكم، اللي أحرم بعمرة أو بحج أو قارن اجعلوها عمرة، مخالفة للمشركين، فجعلوها عمرة وطافوا وسعوا وقصروا وجلسوا في مكة حلال حتى جاء اليوم الثامن وأحرموا بالحج. فدل على أن هذا هو الأفضل، ولذلك اختاره الإمام أحمد، قال الأفضل التمتع حيث أن النبي أمر أصحابه، وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران اذ يساق هديا به ولا قال به اسحاق، ولهم مجرد بس ان هذا هو افضل، بل جاءنا منصوصه بندبه، بل هو المستحب حيث النبي امرا لصحبه فالنبي امرهم ان يجعلوا لها عمره، فدل على ان هذا هو الافضل، ان التمتع هو الافضل. نعم.
وهذا دليل على ان الاعتمار في اشهر الحج افضل منه في رجب بلا شك، واما في رمضان فموضع نظر. وقد صح عن ان عمره في رمضان تعدل حجه، وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل في رمضان من العبادات بما هو اهم من العمره، مع ما في ترك ذلك من الرحمه لامته، فانه لو فعل لبادرت الامه الى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمره والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب ان يعمل.
الذي بين فضل العمره في رمضان، وان العمره في رمضان فضيله، وانها افضل من اي وقت من الاوقات، وقال عمره في رمضان تعدل حجه، وفي بعض الروايات تعدل حجه معي. ولكنه مع هذا هو ما فعل صلى الله عليه وسلم، ما اعتمر في رمضان، بل فتح مكه في رمضان صلى الله عليه وسلم، ودخل ما احرم، دخل على راسه المغفر صلى الله عليه وسلم، والمحرم ما يغطي راسه، فهو ما احرم صلى الله عليه وسلم. لكن بين ان العمره في رمضان، لان رمضان الحسنات فيه تضاعف، الحسنه ب700 حسنه الى اضعاف كثيره، فهي فضيله. مع ذلك لكنه ما يفعل، فالمصنف رحمه الله يقول ان النبي لم يفعل، لان الصيام عباده وطاعه، والعمره تحتاج الى سفر، والسفر فيه مشقه، والمسافر نظرا للمشقه الافضل في حقه الفطر في رمضان، فلذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم من اجل الا يشق على امته، لانه لو فعلها في رمضان لتبادر الناس ولفعل العمره في رمضان. فدل على ان الانسان ما ينبغي ان يفعل ما يشق عليه، لان النبي عليه الصلاه والسلام كما وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم على امته كان يترك بعض الاعمال التي فيها مشقه مخافه ان يشق على امته صلى الله عليه وسلم، كما انه لم يقم في رمضان خوفا ان يفرض عليهم قيام رمضان، انما كان يصلي في بيته ولم يكن يصلي جماعه خشيه ان يفرض عليهم. وان كان سن القيام فهو سنه من اراد ان يفعل ويستحب فعله، لكنه ما اوجبه مخافة ان الناس يشق عليهم ثم لا يقومون به، ثم يحصل عليهم من اثم اذا تركوا شيئا واجبا. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم في رمضان يقول: ان الله كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. فالقيام سنة وليس بواجب، ولو وجب على الامة وتأخروا عنه او تثاقلوا عنه او قصروا فيه لأثموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذا ترك القيام جماعة خوفا من ان يفرض عليهم. نعم.
وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب ان يعمل خشية المشقة عليهم. ولم يحفظ انه اعتمر في السنة الا مرة واحدة، ولا خلاف انه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة.
نعم. كذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه انه اعتمر في السنة مرتين، فلذلك قال بعض العلماء نظرا الى هذا وانه لم يعتمر في السنة اكثر من مرة، قال بعض العلماء ان الاولى ان الانسان ما يعتمر في السنة الا مرة واحدة. ولكن حيث انه صلى الله عليه وسلم حث على الحج وحث على العمرة، والله عز وجل يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له. والتطوع بالحج او التطوع بالعمرة كل خير، والعمرة هي للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فنظرا لهذه الفضائل اكثر العلماء يقولون متى ما اعتمر كله ولو في السنة مرتين او ثلاث جائز، لان النبي ما منعه، وان كان ولكن النبي ما ما اعتمر إلا مرة خوفا أن يشق على أمته. لو اعتمر بس مرتين أو ثلاث كل واحد يقول بيعتمر مرتين أو ثلاث طلبا للأجر وابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لكن الصحيح أنه لو اعتمر أكثر من عمره في السنة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة 9 أو 10. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. ولما عزم صلى الله عليه
وسلم، قد يستدل بعض الناس بقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، وهذه نزلت في السنة 6 من الهجرة، والحج ما فرض إلا في السنة 9. فالمصنف بين أن هناك فرق بينهم. الله فرض الحج بقوله ولله على الناس حج البيت. أتموا، كلمة أتموا المعنى أنك إذا دخلت بالحج وأحرمت بالحج وجب الإتمام، إذا تلبست بالعمرة دخلت بالعمرة وجب عليك أن تتمها، ولا يجوز أن تتركها بعدما أحرمت، يجب عليك، بخلاف العبادات النافلة الأخرى. لو أنك أصبحت صائم وطرالك صائم تطوع نفل ما هو فرض، وطرالك أنك تفطر فلو أفطرت ما في بأس. لو أنك دخلت مثلا في الصلاة تطوع ما هي فرض، ثم مثلا أحسست بشيء أو وأردت أن تقطع صلاتك وقطعتها فلا بأس ما دام التطوع، لكن الحج لا، العمرة لا، ما يجوز أن تقطع. إذا دخلت في الحج وجب عليك الإتمام، إذا دخلت في العمرة وجب عليك الإتمام، ولا تفعل مثل ما يفعل بعض الجهلة من الناس، يحرم بالحج ثم مثلا يطلي له طاري، وإلا مثلا ما يلقى سيارة جاهزة ولا كذا، وإلا يحصل له مضايقات، أنا هونت عن الحج، يهون مالك تهون، ولا يجوز أنك تهون، يجب عليك أن تتمه، فيترتب عليك كل شيء. فلو قدر أنه جامع امرأته وجب عليه بدنه، ولو لبس المخيط وجب عليه الهدي، ولو غطى رأسه وجب عليه الهدي، ولو قلم أظفاره أو أخذ شيئا من شعره أو تطيب، كل ذا يجب عليه الهدي، لأنه لا يزال حتى ولو خلع إحرامه وأنت في الحج، وكذلك في العمرة. فمن دخل في عمرة أو دخل في حج لا يجوز له أن يتخلى عنها إلا بإكمالها وإتمامها، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة. من دخل في حج وجب عليه الإتمام، من دخل في عمرة أحرم وجب عليه الإتمام، إلا لعذر بين كالمحصر الذي يمنع من الوصول إلى البيت أو يمنع من الطواف أو يمرض مرضا لا يستطيع الوفاء به، فهذا حكم المحصر يذبح شاة ويتحلل. نعم.
ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج مع
النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل في الحج أرسل علي رضي الله عنه سورة براءة لينذر الناس، لأنه كانوا المشركين يطوفون بالبيت، وكانوا أيضا النساء تطوف وهي عران، لأن قريش فرضت عليهم، قالوا لي يجي معتمر ويطوف بالبيت لا يطوف ملابسه، لازم يغير ملابسه، وإذا ما عنده ملابس يخلع ملابسه ويطوف عريان، هذا فرض من قريش ما هم من شرع الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أنه يحج في ذلك العام لوجود المشركين بالبيت، ولوجود أيضا النساء يطفن عرات، فبعث علي وأرسل كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحجوا في تلك السنة، وأنذروا الناس وأعلموهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعوا من ذلك. ثم حج صلى الله عليه وسلم السنة التي تليها وأخبر الناس أنه سيحج، فبلغ ذلك الأمصار وعلم جميع المسلمين في الجزيرة أن النبي سيحج، فكل أتى إليه بالمدينة لينظروا كيف يحج، كيف يحرم، كيف يطوف، كيف يسعي. فأكثر الناس اجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما سار إلى مكة ساروا معه، ولذلك حضر الحج في تلك السنة قريب من 120,000 حجوا معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل يقول هل يجوز للضعفاء الانصراف من مزدلفة قبل الساعة 12 ليلا ورمي الجمرات ثم التوجه الى مكة لطواف الافاضة حوالي الساعة 1 ليلا، وهل يجوز للشخص القوي المرافق مع العجزة الرمي والطواف في اخر الليل؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما حج عليه الصلاة والسلام، ولما وصل في حجه إلى المزدلفة، وكان بعض نسائه مثل سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت ثقيلة الجسم وقد كبر سنها، فيشق عليها مزاحمة الناس للرمي، فاستأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل فأذن لها، وكذلك الضعفة من في أجسامهم فيها ضعف، أو كذلك الصبيان والصغار وأذن لهم عليه الصلاة والسلام، وكان معهم من يرعاهم أيضا من الأقوياء، فدل على أنه يجوز للضعفة الذين يشق عليهم الرمي في مثل ذلك الوقت بعد طلوع الشمس والاستمرار بالمبيت في مزدلفة، فالعلماء أخذا من هذا قالوا بعد منتصف الليل يجوز للضعفة المعذورين خاصة، وأما غيرهم لا. ولما كان منتصف الليل قد يصعب معرفته لكل أحد، فبعض العلماء قال من باب الاحتياط أنه ينتظر في تلك الليلة إلى غروب القمر، فغروب القمر ليلة العاشر ما يغرب إلا بعد منتصف الليل يقين، فبعض العلماء قالوا ينبغي ألا ينصرف الإنسان المعذور من مزدلفة إلا بعد غروب القمر، فإذا غاب القمر فلهم أن ينصرفوا، لأن في تلك الليلة غروب القمر نتأكد أن الليل قد انتصف بل وزاد عن النصف، فيكون باب الاحتياط الانصراف بعد غروب القمر في تلك الليلة في الليلة العاشرة. نعم.
السائل يقول: مقيم في مكة أراد الحج مفردا، وفي يوم النحر رمى جمرة العقبة. مقيم في مكة أراد الحج مفردا، وفي يوم النحر رمى جمرة العقبة وحلق وطاف الإفاضة ووكل شخصا لرمي الجمرات في الأيام التشريق وطاف طواف الوداع وسافر إلى بلده يوم العيد.
لهذا ما ينبغي، هذا في الواقع تلاعب في المناسك، الحاج يجب عليه أن يبيت ليالي منى، يجب عليه يبيت ليلة مزدلفة في المزدلفة، يجب عليه يبيت الليلة الحادية عشر في منى والثانية عشر على الأقل هاليومين، والثالث مستحب استحباب، لأن الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فلا بد من المبيت ولا بد من رمي الجمار بنفسه، فهذا في الواقع يعتبر من الترخص الجافي. ثم أيضا يوادع وهو ما كمل حجه، الوداع هو آخر شيء، إلى الآن باق عليه المبيت باز عليه رمي الجمار، وكيف يوادعه باجات عليه كل هذه من واجبات الحج، حتى ولو طاب ولو حلق راسه ولو رمى الجمرة باكن عليه من واجبات الحج المبيت، وباكن عليه من واجبات الحج الرمي. ثم أيضا النبي عليه الصلاة خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في منى كل يوم التشريق في النهار ويكون إقامة لذكر الله سبحانه وتعالى، ويرمي الجمار في وقتها، ويبيت في الليل في منى. أما هذا في الواقع هذا يعتبر جفا، وهذا تقصير، وهذا يكون أيضا حتى وداع ما صح، لأن من شرط الوداع أن يكمل الحج، وهذا ما كمل حجه حتى يوادع وهو ما انقضى حجه، ما يصح الوداع إلا بعد رمي آخر الجمرات، لكن عاد ان تعجل في اليومين فله ذلك، او تأخر فهذا فهو افضل، فلا يجوز له ان يفعل هذا. نعم، هذا ترخص جافي في الحقيقة. انا
السائل يقول: عملت عمرة في رمضان وسافرت الى المدينة وحضرت الى مكة ليلة العيد، وعملت عمرة في شوال، فهل علي هدي او صوم؟ فاذا كان صوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت، في أي شهر من أشهر الحج أصوم؟
نعم، إذا كنت أتيت بعمرة بعد العيد، يعني معناه في أول شوال، فمن أتى بعمرة في شوال ثم حج من عامه ذلك فهو يكون متمتعا. إذا أخذ عمرة في شوال أو في القعدة أو عاشر ذي الحجة وحج من نفس السنة يكون متمتعا، والله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجب عليه الهدي، ومن لم يستطع الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما وقت الصيام 3 أيام فله وقتان، وقت جائز وقت مستحب. أما المستحب فهو أن يحرم بالحج في اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع، هذا الأفضل. أما الجائز فهو إذا تحلل من عمرته، فما بين تحلله من العمرة إلى الحج هذه الأيام يجوز أن يصوم 3 أيام متى ما شاء، إذا أكمل عمرته وهو يعرف من نفسه عدم القدرة على الهدي فله أن يصوم 3 أيام متى ما شاء، لكن بعد ما يكمل عمرته إلى الحج إلى قبل الطلوع من عرفة. أما الأفضل فهو أن يصوم السابع والثامن والتاسع، هذا هو الأفضل. وإن اضطرته الحال وظن أنه يقدر لكن لما صار يوم العيد ما صام، ظان أن له قدرة على أن يشتري الهدي لكن أصبح ما له قدرة، إما ضاعت فلوسه أو احتاجها أو كذا وقصرت عليه النفقة ولا ما بقي عنده شيء، ففي مثل هذا يصوم وجوبا ضرورة، يصوم أيام التشريق، يصوم 11 و12 و13، هذه 3 أيام، لكن هذه ما تصام إلا لمن لم يصم أو لم يقدر يصومها كذلك. نعم.
السائل يقول: إنني قبل ذهابي إلى الفراش للنوم أتوضأ وأقرأ الأوراد الواردة وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ثم أنام، إلا أنني عندما أتقلب في الفراش وقبل استغراقي في النوم أحيانا ينتقض وضوئي، وإذا توضأت يطير مني النوم، وإذا نمت بدون وضوء هل علي شيء؟
لا، ما في شيء، أصله النوم على الوضوء استحباب، لو ما توضأت أصلا هم لازم، لكن كون الإنسان ينام على طهارة هذا أفضل، وإلا فليس بواجب عليك هذا. وأما إذا توضأت ثم مثلا اضطجعت فهو يكفيك هذا، ولأن النوم نفسه ناقض، متى ما دخل النوم بعيونك هذا ناقض للوضوء، هم معناه أنك تستمر الطهارة كذا، النوم نفسه من نواقض الوضوء، يعني النبي أخبر أن زوال العبد ناقض للوضوء، وإذا نمت زالت هذا ناقض للوضوء، ولا في شيء عليك هذا. نعم.
السائل يقول: إذا أخطأت في طواف القدوم،
إذا
أخطأت في طواف القدوم وطفت شوطين من داخل حجر إسماعيل، فهل علي إعادة الشوطين أم إعادة العمرة؟
يعني طواف القدوم الذي هي طواف العمرة، لأن يعني طواف القدوم نوعين، بالنسبة للمفرد طواف القدوم سنة ما يلزمه إعادته، سنة إذا كان مفرد بالحج، الطواف الذي يطوفه قبل الحج هذا من السنن وليس بواجب. مثل هذا لو طاف على ما ذكرت ما صح طوافه، لكنه سنة ما يلزمه شيء. أما إن كان الطواف طواف قدومه للعمرة أول ما قدم يطوف يعني من أجل عمرته، فهذا الطواف الذي طافه ودخل شوطين مع الحجر ما يصح ولو كان شوط واحد، لأن الحجر جزء منه من الكعبة، والطواف لا بد أن يطوف على جميع الكعبة، فمن دخل مع الحجر فقد ترك جزءا من الكعبة عن يمينه، لا بد أن يطوف طواف على البيت والكعبة جميعها عن يساره، فهذا الذي دخل مع الحجر لو بشوط واحد ما صح طوافه، فلا بد أن يعيد الطواف ولا بد أن يعيد السعي، لأن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، وما دام أن الطواف ما صح كأنه لم يطف، فيعيد الطواف ويعيد السعي ويعيد كذلك أيضا الحلق أو التقصير، يجب عليه هذا، ولكنه لا يؤاخذ إن شاء الله لجهله، وإلا فلا يجوز هذا، لكنه نظرا لجهله لا يؤاخذ إن شاء الله. نعم.
هل الأفضل للحاج ذبح هدي التمتع بنفسه أو دفع القيمة للبنك نيابة عنه؟
لا، كونه يتولى كل العبادات والطاعات من النذور ومن الزكوات، الأعمال الطاعات اللي مأمور بها كونه يتولاها بنفسه أولى، لكن يجوز له أن يوكل، لكن كونه يتولى هو بنفسه فيشتري هديه وينحره ويوزعه على الفقراء هذا هو الأكمل والأفضل، لكن إذا كان يشق عليه فالحمد لله جعل الله أنه يوكل شخص ويقوم مقامه فلا بأس بذلك.
السائل يقول: أنا مسلم وأصلي الفروض الخمس ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، ولكن يوجد في مس من الجن، وأكثر الأحيان أسب الدين وأشك في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أنا كافر؟ علما إنني أستعيذ من الشيطان. والسؤال: هل هذا مرض داخلي في نفسي؟ وما هو المخرج؟
يعني يسب يتكلم ولا بقلبه بس؟ إن كان أنه يتكلم بلسانه بالشيء هذا وعياذ بالله وهو معه عقله، فهذا خطر عظيم وعياذ بالله، يسب القرآن والعياذ بالله، أو يسب الله أو يشك بالنبي، وين هو الإسلام هذا؟ لكن إن كان أنه يتكلم هذا في وقت كونه كما يذكر به مس من الجن، فعندما يتلبس به مثلا الشيطان عادنا الله وإياكم منه، يتكلم بالكلام هذا وهو بعقله ما عنده عقل ولا يشعر بهذا، فهذا ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما يؤاخذ إن شاء الله. لكن إذا كان هو يذكر هذا ومتعمد الفعل، هذا خطر وهذه ردة، هذا خطر عليه. لكن إن كان بغير اختياره عقب ما يزول عقله واللي يتكلم مثلا الجني اللي يتكلم عنه، ما يؤاخذ بهذا ولا عليه إن شاء الله في هذا شيء أبدا، حتى ولو طلق ولو عمل أي شيء ما يؤاخذ به. لكن إن كان عقله معه فهذا على خطر عظيم والعياذ بالله، ينبغي له يبادر بالتوبة ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان أنه من غير اختياره فلا شيء عليه، أو كان هذا بقلبه فقط من غير أن يتكلم به، إن الشيطان يوسوس له ويحس بهذا بنفسه، هذا لا يضره، من الشيطان، وساوس الشيطان، يأتي الشيطان ويوسوس للإنسان، ثم مثلا يدخل في الشك، الشك مثلا في الإله والشك في الرسول والشك في القرآن، وسوس من الشيطان، فليستعيذ بالله، وهذا لا يضره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالشيء اللي مثلا الشيطان يوسوس لك ويجيك مثلا خواطر وشيء بنفسك وأنت تكره هذا الشيء، ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال: يا رسول الله، إن أحيانا أحس بنفسي وساوس من الشيطان ويتشق علي غاية المشقة، وأحب أني لو خرجت من السماء وتقطعت ولا تجيب قلبك أنا أحب عليك، فما الحيل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا لا يضرك، بل قال له: هذا وسوس من الشيطان، بل قال: هذا صريح الإيمان، هذا لأنك مؤمن الشيطان يحاولك ويحاول معي. فالحمد لله، والله يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالوساوس ما في وسع الإنسان، هذا شيء غصب عن الإنسان ولا يؤاخذ به ولا يضره إن شاء الله. نعم.
السائل يقول: تاجر يتجر بالمحرمات مثل الدخان والحشيش، وله تجارة أخرى، وبنى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وطلب مني التدريس في مدرسته. سؤالي: هل يجوز لي التدريس في تلك المدرسة وأخذ الراتب منه؟
نعم، في بأس إذا كان عنده مال غير، وإنما هذا شيء قليل في جنب الشيء الكثير، فهذا لا يضرك، ودرس وخلي منه مثلا ما يعطيك ولا بأس بذلك، ولكن ينبغي لك انك تنصحه وتذكر بالله وتقول: انت مغنيك الله وعندك الحلال الطيب، ولا تدخل عليه شيء قليل يفسد عليك، فانت تنصحه وتذكر بالله سبحانه وتعالى، وإلا فهو اذا كان الاغلب للحلال فلا بأس ان شاء الله.
السائل يقول: هل يجوز للحاج البيع والشراء أثناء تأدية مناسك الحج؟
نعم، يجوز للحاج أن يبيع وأن يشتري، سواء في مكة أو في ميناء أو في عرفات، هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا المراد به البيع والشراء، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه وهداكم. وكثير من في عصر الصحابة ومن بعدهم الناس يتجرون، يجي حاج ومعه تجارة يبيع ويشتري، وحاج ومعه مثلا قطيع من الغنم والإبل أو البقر يبيعها على الناس مثلا للهدايا وكذا يهدون منها، هذا لا بأس. فالمهم من الإنسان إذا أدى المناسك على وجهها، ولو كان يبيع ويشتري هذا لا يضره، والبيع والشراء مأمور به، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر الله سبحانه وتعالى أن منهم من يقوم الليل، ومنهم يضربون في التجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والله يقول أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي بيعوا واشتروا. لما منعهم وقت الصلاة من البيع والشراء، وقت الصلاة ممنوع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء، هذا لا بأس. ولو كان مثلا في طريقك للحج أو مكان طريق للعمرة وتبيع وتشتري، ما في مانع من هذا. المهم أنك تأدي المناسك على وجهها، هذا هو المهم. أو كذا مثلا تكون أنت صاحب سيارة تأجرها، ما جيت من أجر السيارة لكنك تنوي الحج، فلا بأس بذلك. وأهل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والمؤمنون كلهم يبيعون ويشترون يبتغون من فضل الله. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي منهم الذين يضربون في الأسواق يبيعون ويشترون في الأسواق، ومنهم الذين في زراعتهم وفلاحتهم ومزارعهم، كل هذا كان في عهد أصل الصحابة رضي الله عنهم. منين يتجرون؟ منين ينفقون في سبيل الله؟ منين يخرجون زكواتهم؟ منين ينفقون على أولادهم؟ إلا في هذا الطريق، البيع والشراء والزراعة وغير ذلك من أمور التجارة. والله سبحانه وتعالى نوى بذكر المؤمنين أنهم يبيعون ويشترون، لكن ما نهتهم عن صلاتهم ولا عن العبادات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله ما قال لهم يتجروا، قال ما نهتهم تجارتهم، يتجرون ويبيعون ويشترون لكن يحافظون على الصلاة في الجماعة، ويحافظون على المحافظة على المساجد، لكن ما ألهتهم. النبي الله سبحانه وتعالى يقول رجال لا تلهيهم تجارة، ما قال لا يتجرون، فالتجارة مشروعة شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن بس ما تلهيهم. ولذلك قال الرجال، وصفهم بالرجولية، يعمل في دينه ويعمل الدنيا. منين ينفق على الفقراء والمساكين؟ منين ينفق على الجهاد في سبيل الله؟ منين يخرج زكاته للفقراء والمساكين؟ منين ينفق على أولاده إلا بالبيع والشراء؟ ولذلك سماهم الله رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا إقام الصلاة، يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. الدنيا بأيديهم ولم تدخل في قلوبهم، يبيعون ويشترون ويأخذون الأموال ويتصدقون وينفقون، لكنهم قلوبهم متعلقة بالمساجد، قلوبهم بذكر الله مطمئنة، ويحافظون على الصلوات، ويحافظون على ما أمر الله به من الواجبات والطاعات، كيمين به على وجهه. فلذلك وصفهم الله بالرجولية، رجال لا تلهيهم هم الرجال. وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل، اللي ما تصف بصفاتهم ما هو رجل. فلذلك هؤلاء وصفهم الله بالرجولية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الآخر لا ينام.
السائل يقول: أوصى أخي قبل وفاته بوضع مبلغ من المال في بنك الملك فيصل الإسلامي بمصر، على أن توزع عائد هذا المبلغ على فقراء المسلمين قبل عيد الفطر من كل عام مدى الحياة، حيث إنني وجدت صعوبة في تنفيذ الوصية مدى الحياة، وقمت بعمل طلمبة مياه لسقي الفلاحين والمواشي لحاجتهم، فهل أكون خالف تنفيذ وصية أخي؟
لا، ما دام هم كان في سبيل الله، ولا كان للفقراء والمساكين؟
يقول في السؤال على الفقراء المسلمين.
فقراء المسلمين أفضل ما ينفق فيه في الماء، الماء من أفضل الأعمال، يعني ما دامت أنه يأخذ منه الريح وينفق في السقي، ها،
حدد يقول قبل عيد الفطر من كل عام.
ايه حددوا ايه ولو كان ما دام انه كان فقراء فالفقراء يسقيهم ويحمم الماء، وهذا ان شاء الله في سبيل الله، والسقي الماء هذا من افضل الاشياء ايضا، فلا بأس بذلك ان شاء الله.
السائل يقول
يقول قبل ايه
اوصى اخي قبل وفاته بوضع مبلغ من المال في بنك الملك فيصل الاسلامي بمصر على ان توزع عائد هذا المبلغ على فقراء المسلمين.
يوزع على ان يوزع، لها الافضل انه ما دمت انه كان يوزع معناه انه بيوزع المال نفسه، فالاولى انه ايضا حدده بليلة واحدة فلا بأس انه يوزع في هذا، يجمع في تلك الليلة يوزع على الفقراء والمساكين، لانه قصده يمكن من اجل ينتفعون به ايام العيد ونحو ذلك، وايام ايضا ايام رمضان من افضل الليالي، فكونوا يوزعوا على الفقراء والمساكين اولى. لكن اذا كان في فائض وفي شيء زايد فتوزيعه ايضا على من طريق الماء هذا ان شاء الله فيه خير.
يقول وجدت صعوبة في تنفيذ وصية اخي.
يا اخي مش هو يجد صعوبة، ما في صعوبة الا الحمد لله، انت اعمل نعم ما تستطيع من سقي الناس، وهذا ايضا واصل للفقراء والمساكين، ولكن اجعل منه شيء على حسب ما قال ايضا، انك تاخذ شيء من المال وتوزعه على الفقراء والمساكين.
والسائل يقول كما
نفسه
نعم يقول كما اوصى بذبح شاتان وتوزيعها في سبيل الله، فهل نوزع منها على الجيران حتى ولو كانوا ليسوا في حاجه وناكل منها نحن؟
ايش يقول؟
كما اوصى
بذبح شاتين.
بذبح شاتين وتوزيعها في سبيل الله.
إيه نعم.
فهل نوزع منها على الجيران؟
إيه نعم.
حتى ولو كانوا ليسوا في حاجه؟
ما يخالف، هذا توزعها على هذه صدقه وليست من باب الزكاه الواجبه، وليست كفارة، حتى أن الكفارات هي اللي يجب على الفقراء والمساكين فقط ولا يدخل غيرهم، لكن هذه يظهر أنه مجرد إحسان منه وليست مفروضة عليه فرض، هذا تطوع، فالتطوع يجوز أن يعطى منه الغني ويعطى منه مثلا الفقير، ولكن الأفضل في مثل هذا أن يوزع على مثلا الجيران لأن لهم حق، والأكثر يوزعه على الفقراء والمساكين المحتاجين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله.